بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النحل نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هذه الآية فيها بيان حكمة من حكم الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي أن الله عز وجل فارق بين الناس في الرزق، فأعطى هذا ومنع هذا، وأغنى هذا وأفقر هذا، هذا أعطاه ثروة وهذا لم يعطه، بسط على واحد وضيق وقتر على واحد، وكثر لواحد وقلل على آخر، فهم متفاوتون متباينون. وهذا لا يحتاج إلى خمر، هذا أمر معلوم معروف. وكما فضل بعضهم على بعض في الرزق كذلك فضل بعضهم على بعض في الخلق والخلق والعقل والصحة والسقم والحسن والقبح والعلم والجهل إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد. ولماذا خص الرزق؟ ربما لأن الرزق هو حديث الناس، هو أهم ما يهم الإنسان، ولذلك دائما الله عز وجل يذكر الناس بالرزق. ولله عز وجل فاضل الناس بكل شيء، ولذلك قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. وقال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وهذه الآية هي من تدبرها وتأملها لا يقع في قلبي حسد. لماذا يا أبو أحمد؟ لم يعرف كل شيء مكتوب، وإذا كان أحد السلف قالوا له: كيف تركت الحسد؟ قال: قرأت قول الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. كل شيء مقسوم مكتوب موزع على نظام محكم لحكمة عظيمة. وهذه فوائد القرآن، حينما الإنسان يدرس القرآن ويتعلم القرآن يعرف: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذه سنة الله عز وجل. أصلا الحياة ما تقوم إلا على هذا. حتى لو تسأل واحد ما يعرف شيء بالقرآن تقول هذه شيء فطري. لو كل الناس أغنياء خدمك أحد؟ لا. وهكذا لو الناس كلها فقراء هل قامت الدنيا ومن يشتري إلى غيرها مما هو معلوم. قال الرازي: اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الإنسان، وذلك أن نرى أكيس الناس وأكثرهم عقلا وفهما يفني عمره في طلب القدر القليل من الدنيا ولا يتأثر له ذلك، ونرى أجهل الخلق وأقلهم عقلا وفهما تنفتح عليه أبواب الدنيا وكل شيء خطر بباله ودار في خياله، فإنه يحصل له في الحال. ولو كان السبب جهد الإنسان وعقله لوجب أن يكون الأعقل أفضل في هذه الأحوال، فلما رأينا أن الأعقل أقل نصيبا وأن الأجهل الأخس أوفر نصيبا علمنا أن ذلك بسبب قسمة القسام، كما قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يقول الرازي رحمه الله: واعلم أن هذا التفاوت غير مختص بالمال، بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحسن والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح، وهذا بحر لا ساحل لها. وقد كنت مصاحبا لبعض الملوك في بعض الأسفار، وكان ذلك الملك كثير المال والجاه، وكانت الجنائب الكثيرة تقاد بين يديه، وما كان يمكنه ركوب واحد منها، وربما حضرت الأطعمة الشهية والفواكه العطرة عنده وما كان يمكنه تناول شيء منها. وكان الواحد منا صحيح المزاج قوي البنية كامل القوة وما كان يجد ملء بطنه طعاما. فلذلك الملك وإن كان يفضل على هذا الفقير في المال إلا أن هذا الفقير كان يفضل على ذلك الملك في الصحة والقوة، وهذا باب واسع إذا اعتبره الإنسان عظم تعجبه منه. وهذا أمر واضح كل الناس تعرفه ويعرف أن هذا كل شيء لحكمة. لكن الفرق أن المؤمن الذي يعرف القرآن يطمئن ويرتاح ولا يحسد ولا يحقد، يعرف أن كل شيء مكتوب، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قدبه عليك، رفعت الأقلام جفت الصحف، يعني منتهي كل شيء مكتوب. وبالذات نبه الله في الرزق في الإنسان في بطن أمه، لأن الرزق أهم شيء كما سيأتي. ومن يدرس معنى التفسير من أول البقرة يعرف أن الرزق هي القضية الكبرى، حتى عند الناس الآن القضية الكبرى الرزق، ارتفع كذا انخفض كذا ما أعطانا شيء ما جاك قضية. فمن يوفق في قضية الرزق يوفق لخير عظيم. وإذا تجد الإنسان يرتكب الحرام من أجل الرزق، ويكذب من أجل الرزق، ويحسد من أجل الرزق، وفلان كذا كذا، لكن لما يعرف الإنسان أن الله فضل بعضهم على بعض، أضف إلى ذلك أنك أنت أعلى من كثير من الناس، أو أنت أقل الناس، أنت أعلى من كثير 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 جدا على مستوى العالم وعلى بلدك. لكن مشكلة ابن آدم اللي ما يوفقه الله ينظر للشخص الواحد اللي أعلى منه ولا ينظر للملايين اللي أقل منه، فهي قضية توفيق، توفيق من الله عز وجل. ولذلك الذي يعرف هذا الأمر يرتاح ويطمئن. وممن يعني يطمئن القلب أكثر، دائما الإنسان ينظر لمن هو أقل منه، شوف المرضى، شوف المقعدين والفقراء إلى غيره. وإذاك من توفيق الله العبد أن يرزق الفقراء والمساكين في حارته أو في حيه أو في عمله أو أقرباء له، هذه نعمة ما يعلمها إلا الله عز وجل. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. هذه الآية مثل للكفار، أي ليس هؤلاء الأغنياء بمشركين لعبيدهم المماليك فيما رزقهم الله. إن المولى يشرك عبده بالمال؟ لا لا، حتى يستووا في ذلك مع عبيدهم. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين، إنهم لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطان؟ يعني أنت أيها المولى تشرك عبدك معك؟ لا ولا أرضى. طيب كيف تشركون مع الله؟ والرزق من الله، والعطاء من الله، والمعطي هو الله، والمانع من الله. وذلك اسمع ماذا قال القرطبي رحمه الله. قال القرطبي: فما الذين فضلوا أي في الرزق براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، أي لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق شيئا حتى يستوي المملوك والمالك في المال. وهذا مثل ضربه الله لعبدة الأصنام، أي إذا لم يكن عبيدكم معكم سواء فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟ فلما لم يكن يشركهم عبيدهم في أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا الله في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب وغيرهما مما عبد كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه، حكى معناه الطبري وقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. هذا معنى الآية، وهو مثل ضربه الله عز وجل. في قول آخر في الآية لكن ما يظهر رجحانه، هذا أفبنعمة الله يجحدون، الاستفهام كان للتوبيخ، أي يجحدون نعمة الله عز وجل برزقه إياهم ويكفرون بها بعبادتهم من دون الله وإشراكهم معه في سلطانه وملكه. إذن هذه الآية فيها حكمة الله عز وجل في توزيع الرزق، وهي حكمة كاملة. ومن فوائد الآية اطمئنان القلب ويعرف أن كل شيء مكتوب. وفيها من يعرف هذه الآية ويطبقه ويوقن بها لا يحمل حسدا أبدا، لأن هذه حكمة الله عز وجل، حكمة الله تبارك وتعالى. وفيها تحريم الشرك مع الله عز وجل، وفيها ضرب الأمثال، وفيها يجب شكر نعمة الله عز وجل بعبادة الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو الذي طعمنا ورزقنا وأعطانا. ثم قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. في هذه الآية ذكر الله عز وجل أنهم امتن على بني آدم أعظم منه بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو كان الأزواج من جنس آخر ما حصل الائتلاف والرحمة والمودة. وهذه رحمة أو لا؟ رحمة من رحمة الله عز وجل. ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا، وجعل الإناث أزواجا للذكور، وهذا من أعظم المنن التي يستحق بها تبارك وتعالى العبادة، وهذه ذكرها في آيات أخرى. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسبحان الله، سبحان الله، الزينة أكرمكم الله أو المحرمات، المحرمات لا يجد الإنسان فيها مودة ولا رحمة، بل مشاكل وأمور لا تخفى على أحد وأمراض. هذا لأنه بشرع الله، وهذا بشرع الشيطان. شرع الله فهو حلال وتوفيق وكله حلال ونشاط وحيوية وغير ذلك، وهذا الفعل نفس الفعل لكنه في الحرام فيه من الأمراض وضيقة الصدر والفقر والهم والغم لا يخفى على أحد. آية، اعرف ما معنى آية، آية عظيمة. ولو تسأل مجرب نسأل الله السلامة في الحرام أو إنسان تاب يخبرك بذلك، أنه من أقبح الأمور هذه الأمور أبدا. اتفق العلماء أن هذا الطريق باب فقر، وانظر للواقع يكفي. نعم. وقال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها حواء، اللي حواء ليسكن إليها. نعم. ومن نعم الله: وجعل لكم من أزواجكم بنين. هذه من النعم، أي جعل لكم من هؤلاء الزوجات أولاد. وحفدة، اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالحفدة هنا، والحفدة والحافد والحفدة أي أسرع في الخدمة، اختلف العلماء في معنى. فقيل الحفدة الأعوان، وقيل الأختال، الأختال هم من قبل الزوجة، من قبل الزوج، وقيل الأصهار، وأقوال كثيرة، وقيل الخدم، وقيل أقوال كثيرة، لكن الذي رجحه القرطبي وابن العربي والعلام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن الحفدة أولاد البنين، وأولاد البنين من الخدم، يخدمون أو لا، يسرعون في الخدمة ولا لا، يسرعون في الخدمة. والدليل على ذلك أنه قال: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فدل على أن البنين والحفدة من هذه الزوجات، وهذا القول هو الراجح أنهم كلهم من الأزواج، من الزوجات، فدل على أن الحفدة هم أولاد الأولاد. قال الطبري رحمه الله جمع بين الأقوال كلها وقال: الحفدة أولاد الأولاد، والأختان والأصهار والخدم، وهؤلاء كلهم يدخلون في تحت الخدمة، تحت الخدمة. ورزقكم من الطيبات، من الأنعام، المأكولات والثمار والحبوب والأشربة، هذه كلها طيبات ذكرها الله عز وجل في القرآن والناس يرونها الآن، أنعم الله عليهم من هذه الطيبات والأرزاق الطيبة الكثيرة. والله عز وجل يعدد النعم، لأن من عنده حياء يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر ويعبد الله عز وجل. ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون، إنكار، يعني بعد هذا الكلام تؤمنون بالأصنام أو بالشيطان، وبنعمة الله هم يكفرون، يضيفونها لغير الله، وهذا كفر بالنعمة، أن تضيف النعمة لغير الله عز وجل. فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتكلم دائما في نعم الله عز وجل، كما هو أسلوب القرآن. فالقرآن عز وجل، القرآن تبارك وتعالى دائما من هذه الآيات: جعلكم من أسواق أزواج، رزقكم من الطيبات بنين وحفدة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فمن علامات الفلاح أن تذكر نعم الله عز وجل، وأنت فعلا تذكر نعم الله، يعني مثلا في رمضان أنعام وخيرات وأمطار وبراد، ولا عمل ولا شغل ولا وظيفة، وأرزاق وخيرات أو لا. فهذا الذي ينبغي أن نتكلم فيه في المجالس، وهذه من أعظم النعم، ولا يتكلم فيها إلا الذي معتقد بقلبه أنها من عند الله، المعتقد أنها من عند الله ويخاف أن تزول هو اللي يتكلم فيها. أما التي ليست قضيته هذه فإنه يتكلم بها. ولا نعم الحمد لله، يعني حتى الناس الآن مرضت من كثرة النوم، مرضت من قلة الأعمال الحمد لله، الوظيفة ساعة ساعتين، مرضت من كثرة الأكل، يعني الأنعام ما تعد ولا تحصى. ثم قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. نعود للرزق، لأن قضية ابن آدم الرزق. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالرزق قضية كبرى، وهذه فطرة ابن آدم، دائما يفكر بنفسه بأولاده وأولاد أولاده، هذه فطرة. ويعبدون من دون الله من الأصنام ما لا يملك لهم رزقا من السماوات، وش اللي ينزل من السماء؟ المطر، لا يقدر على إنزال المطر، والأرض ولا يقدرون إخراج النبات من الأرض شيئا، أي لا يملكون من الرزق شيئا لا قليلا ولا كثيرا. إيش نفهم من الآية؟ كأن الله عز وجل يبين لك إن الذي يفعل هذه الأمور هو الذي يستحق العبادة. انظر كيف يقود بتوحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، وهذه الآية تبين أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق، لأن أكلهم رزقه وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. وهذا المعنى جاء بآيات كثيرة، اسمع بعض الآيات. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ماذا قال بعدها؟ ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى، وهذه آية عظيمة حقيقة، يعني بصورة العنكبوت والله دائما رددها، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا الله إليه ترجع. لا يملكون لك رزق، لأن كما قلنا قضية ابن آدم الرزق ويبحث عن من يرزقه، فإذا ما تعلق بالله ذبحه الفقر، إذا اعتقد أو اعتمد على مخلوق افتقر. ولذلك قراءة كتب ابن القيم ابن تيمية تقوي تقوي الإيمان، لأن كتب ابن تيمية وابن القيم ترسخك وتقويك بالعلاقة مع الله عز وجل، وتضعف المخلوق، وأن المخلوق لا ينفع، وأن المخلوق هو يحتاج من يحتاج إليه من يعطيه. فهذه فائدة كتب ابن القيم وابن تيمية رحمه الله، يقوي العلاقة بالله عز وجل، وأنه لا ينفعك إلا الله، وهذه من أعظم الأمور. لا يملك لكم رزقا. وقال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم، نمسك رزق، يعني آية نص. وقال تعالى قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فمن يرزق هو الذي يستحق العبادة، الذي يرزق غير الرزق، لكن كما قلنا أن الرزق هو الأساس عند الناس. قل من يرزقكم من السماء والأرض. طيب ماذا نستفيد من هذه؟ أنك إذا أردت الرزق رفع يديك إلى الله عز وجل، لا تسأل من مخلوق، مع أن هذا الكلام ما يحتاج درس، الناس كلها تقول لك ما حد ينفع أحد والمخلوق ما ينفعك، هذه واضحة. لكن ضعف اليقين، ضعف اليقين، ضعف بالله، يقول ما فيه إلا هذا الطريق. يعني بعض الناس تسأل تستغرب تقول ليش يروح للطريق مع أن هالمخلوق ما يعطي إلا 50 ريال وفقر وفقر، لأنه ضعيف صلته بالله عز وجل، كأنه يقول ما فيه إلا الطريق. ولذلك في الحديث يقول اللهم من يسألك العفاف والغنى، قال العلماء ما في عفاف إلا لما يغنيك الله، ما حد يعف. أنت متى تعف عن الناس؟ ما تسأل الناس متى؟ إذا استغنيت بالله. أما إذا ضعف ضعيف يقينك بالله على الأقل أروح للمخلوق، على الأقل لو أحصل ريال عليه من عنده نسأل الله السلام، لكن المستغني بالله يعف. فلا تضربوا لله الأمثال، نهي عن ضرب الله، نهي في هذه الآية خلقه سبحانه وتعالى أن يضرب له الأمثال، أن يجعل له أشباها ونظراء من خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبير. وقد قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد،
إن الله يعلم سبحانه وتعالى وأنتم لا تعلمون، لأنكم جهلة لا معرفة لكم بالله ولا علم عندكم بما يجب له من التعظيم وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ففيه ينبغي التعلق بالله عز وجل وسؤال الرزق من الله تبارك وتعالى دائما، وهذه من أعظم العبادات، وأن الإنسان لا يعتمد على المخلوق، المخلوق يموت، المخلوق يمرض، المخلوق يبخل، المخلوق لا يقدم لك شيئا، لو قدم لك اليوم لن يقدم لك بالغد. فمن أعظم علامات الإيمان سؤال الله عز وجل. وقد قال علي في كلمة جميلة يقول: أعرف الناس بالله أكثرهم سؤال. وهذه الكلمة من الكلمات اللي أعجبتني أنا وسجلتها عندي، وفعلا أعرف الناس بالله أكثرهم سؤال. وإذا تجد كثير من الناس ما يدعو الله من قلة يقينه، يعني يسأل مرة مرتين وما يجي شيء، وش يقول؟ خلاص. لكن اللي يعرف بالله وأن التأخر لحكمة، وإذا جاء في الحديث استجاب لأحدكم ما لم يعجل، فسبحان الله. فالالتجاء إلى الله والدعاء دائما، كما قال العلماء، أنت قيامك بالدعاء عبادة، ثم أنت ما تختبر الله، أن تدعو ما لك علاقة، تحتاج إيمان. الله أعلم، صلى الله وسلم.